الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. أي ولا يظن الذين يبخلون أن يمنعون ما عندهم مما آتاهم الله من فضله من المال والجاه والعلم وغير ذلك مما منحهم الله وأحسن إليهم به وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده فبخلوا بذلك وأمسكوا وظنوا به على عباد الله، وظنوا أنه خير لهم بل هو شر لهم في دينهم ودنياهم وعاجلهم وآجلهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أن يجعلوا ما بخلوا به طوقا في أعناقهم يعذبون به، كما ورد في الحديث الصحيح: إن البخيل يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمته، يقول
لهزمتينه
أحسن الله إليكم، يأخذ بلهزمتيه يقول: أنا مالك، أنا كنزك. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداق ذلك هذه الآية. فهؤلاء حسبوا أن بخلهم نافعهم ومجد عليهم، فانقلب عليهم الأمر وصار من أعظم مضارهم وسبب عقابهم. ولله ميراث السماوات والأرض، أي هو تعالى مالك الملك، وترد جميع الأملاك إلى مالكها، وينقلب العباد من الدنيا ما معهم درهم ولا دينار ولا غير ذلك من المال. قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وتأمل كيف ذكر السبب الابتدائي والسبب الغائي الموجب كل واحد منهما ألا يبخل العبد بما أعطاه الله. أخبر أولا أن الذي عنده وفي يده فضل من الله ونعمة ليس ملكا للعبد، بل لولا فضل الله عليه وإحسانه لم يصل إليه منه شيء، فمنعه ذلك منع لفضل الله وإحسانه، ولأن إحسانه موجب للإحسان إلى عبيده، كما قال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. فمن تحقق أن ما بيده هو فضل من الله لم يمنع الفضل الذي لا يضره بل ينفعه في قلبه وماله وزيادة إيمانه وحفظه من الآفات. ثم ذكر ثانيا أن هذا الذي بيد العباد كله يرجع إلى الله ويرثه تعالى وهو خير الوارثين، فلا معنى للبخل بشيء هو زائل عنك منتقل إلى غيرك. ثم ذكر ثالثا السبب الجزائي فقال: والله بما تعملون خبير. فإذا كان خبيرا بأعمالكم جميعها ويستلزم ذلك الجزاء الحسن على الخيرات والعقوبات على الشر، لم يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن الإنفاق الذي يجزي به الثواب ولا يرضى بالإمساك الذي به العقاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، هذه الآية الكريمة قول الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم إلى تمامها، هي في الحث على النفقة والبذل في سبيل الله، ولا سيما الزكاة المفروضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد، وهي ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فجاءت هذه الآية حاثة على النفقة، محذرة من البخل والشح، وأن البخيل الذي يمسك المال ويظن أن إمساكه المال فيه خير له ونفع يعامل بنقيض قصده، فلا يكون الأمر كذلك، بل ماله الذي أمسكه ولما يخرج ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه في ذلك المال لا يكون ذلك المال خيرا له، بل يكون شرا عليه في دنياه وأخراه. ففي الدنيا تنزع بركة المال، وفي الآخرة يعاقب ويكون طوقا من نار في عنقه هذا المال الذي شح به ومنع إخراج ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه في ذلك المال. فجاءت هذه الآية في التحذير من البخل وبيان سوء عاقبته على البخيل، وجاءت في الحث على النفقة وبيان الفضل المترتب على البذل والسخاء وإخراج المال طيبة به النفس. قال جل وعلا: ولا يحسبن، هذه نظير ما تقدم قريبا في قوله ولا يحسبن الذين كفروا، قرئت بالياء والتاء. ولا يحسبن أي الذين يبخلون، وبالتاء ولا تحسبن أي أيها النبي صلى الله عليه وسلم، نظيرا ما سبق. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، يبخلون أي لا يخرجون ما فرض الله عليهم، لأن الوعيد ليس على النفل في الصدقة، النفل هذا لا وعيد فيه، وإنما هو ميدان تنافس، وإنما الوعيد على ما فرض الله سبحانه وتعالى، مثل قوله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فهذا الذي يكون فيه الوعيد، فالآية في البخل في النفقة المفروضة، البخل في النفقة المفروضة، النفقة الواجبة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على العباد. قال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، يبخلون به أي فلا يخرجون منه ما فرضه الله عليهم زكاة في هذا المال ونفقة منه. هذا الذي يمسك المال يظن أن إمساكه للمال كثرة لماله وأنه خير له، هكذا يظن وهكذا يتوهم. والله جل وعلا يقول: ولا يحسبن، لا يظن هؤلاء أن إمساكه للمال وعدم إخراجه هذا الذي أوجب الله عليه، لا يظن أن هذا فيه خير له. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. هو ما هو؟ البخل، البخل وعدم إخراج المال هو خير لهم، لا يظنون أن في ذلك خير، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يظنونه خيرا وهو شر لا خير فيه. وهذا الشر في الدنيا محقا للبركة، بركة المال، كما أن الزكاة سببا للبركة في المال وسببا لنمائه وسببا للعوض المبارك وسببا للعوض المبارك. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالنفقة والبذل في الواجب والمستحب مخلوف ومعوض وسبب للنماء، وما نقصت صدقة من مال. وعلى العكس من ذلك الإمساك، إمساك المال وعدم إخراجه هو شر على الإنسان، شر على الإنسان ولا خير فيه، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يطوقون ما بخلوا به، أي هذه الزكاة من المال التي بخلوا بإخراجها ومنعوا إخراجها، تكون طوقا في أعناقهم يوم القيامة، طوقا من نار يعذبون به. وجاء حديث في السنة أشار إليه الشيخ رحمه الله، هو مفسر لهذه الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك الحديث قرأ هذه الآية، قرأ عليه الصلاة والسلام هذه الآية، قال عليه الصلاة والسلام إن البخيل يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبة، شجاعا أقرع له زبيبة، يعني يمثل له ثعبانا. وهذه الوصف الذي جاء هنا شجاعا أقرع له زبيبة هذا نوع من الثعابين، ذكروا أنه من أشدها في السم، أشد الثعابين وأخطرها، ثعبان سام، فذكروا في وصفه أنه أبيض الرأس ومن أخطر الثعابين. يمثل له ذلك المال ثعبانا شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه، أي شدقيه، يأخذ بشدقيه، شدقيه طرفي الفم، فيأخذ هذا الثعبان بشدقيه ويقول أنا مالك أنا كنزك، لأنه كان يكنز المال، لا يخرج ما أوجب الله عليه في ماله، يكنز المال، مثل ما في الآية الأخرى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فهذا لما ذكر الحديث عليه الصلاة والسلام تلا الآية، تلا هذه الآية سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. إذا ما معنى قوله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة؟ يقال يفسره الحديث يمثل له هذا المال الذي بخل به يوم القيامة ثعبانا ساما خطيرا يطوق عنقه يوم القيامة ويأخذ بلهزمتيه، يعني بشدقيه، ويأخذ بشدقيه. ثم ختم جل وعلا الآية بقوله ولله ميراث السماوات والأرض والله ما تعملون خبير. هنا حث على النفقة، يعني أولها التحذير وتمامها الحث على النفقة والترغيب فيها. وجاء مثل ما أشار الشيخ الترغيب في النفقة جاء في الآية من ثلاثة وجوه. الوجه الأول مستفاد من قوله من فضله، من فضله، هذه فيها تتضمن حث على النفقة، لأن هذا المال الذي بيد الإنسان هو من فضل الله عليه، لولا فضل الله عليه ما كان عنده هذا المال، الله الذي يسره له وتفضل به عليه. فلما يستشعر من عنده المال أن هذا المال فضل الله عليه لا تبخل نفسه، لا تبخل نفسه، لكن الذي لا يستشعر الفضل، نعم، الذي يقول ورثته كابرا عن كابر أو هذا بحذقي وبجدارتي وإلى آخره، هذا الذي ربما يصل به ذلك إلى البخل. لكن إذا استشعر العبد الفضل وأن هذا فضل الله وأن الذي رزقني هذا المال إذا أطعته وأخرجت ما أوجب علي ضاعف لي وزاد لي في الفضل والبركة، هذا المعنى يزيد عنده في النفقة فعلا أو إخراجا للواجب منها وزيادة عليه أيضا فيما هو نفل ومستحب. والأمر الثاني في قوله ولله ميراث السماوات والأرض يرثها من بعد أهلها، وهذا فيه تنبيه لصاحب المال أن هذا المال ليس باقيا لك، هذا المال مهما جمعت منه ومهما كنزت ومنعت ولم تخرج ليس باقيا لك، إما أن يذهب هو أو أن تذهب أنت، إما أن يذهب هو بجائحة أو بشيء من المتلفات للأموال أو تذهب أنت عن هذا المال بالموت. فوالله عز وجل يرث الأرض ومن عليها، ولله ميراث السماوات والأرض يرثهما سبحانه وتعالى بعد فناء أهلهما. فهذا المال ذاهب وصاحبه ذاهب، فلما يبخل به، فلما يبخل به. هذا الوجه الثاني في الآية. الثالث في قوله والله ما تعملون خبير، والله ما تعملون خبير أي فيجازيكم، يجازي البخيل ببخله والمحسن بإحسانه، خبير مطلع عليكم لا تخفى عليه منكم سبحانه وتعالى خافيا. والله بما تعملون خبير، تعملون قرئت بالتاء والياء، تعملون على الخطاب ويعملون على الغيبة، تعملون على الخطاب ويعملون على الغيبة. قال الشيخ رحمه الله أي ولا يظن الذين يبخلون أي يمنعون ما عندهم مما آتاهم الله من فضله كما تقدم، يعني المراد النفقة الواجبة، النفقة الواجبة هي التي فيها هذا الوعيد، ما آتاهم الله من فضله من المال والجاه والعلم وغير ذلك مما منحهم الله وأحسن إليهم به وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعبادة فبخلوا بذلك وأمسكوه وظنوا به على عباد الله وظنوا أنه خير لهم، وظنوا أنه خير لهم، ظنوا به على عباد الله بخلوا به، معنى ظنوا أي بخل، وظنوا أنه خير لهم أي حسبوا أنه خير لهم بل هو شر لهم في دينهم ودنياهم وعاجلهم وآجلهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة أي يجعل ما بخلوا به طوقا في أعناقهم يعذبون به، كما ورد في الحديث الصحيح إن البخيل يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه أي صدقيه يقول أنا مالك أنا كنزك، وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداق ذلك هذه الآية. فهؤلاء حسبوا أن بخلهم نافع ومجد عليهم، فانقلب عليهم الأمر وصار من أعظم مضارهم وسبب عقابهم، أي أنهم عوملوا بنقيض قصدهم، كان قصدهم بالبخل ماذا؟ وفرة المال وكثرة المال، وعوقبوا بنقيض ذلك، صار هذا محقا لبركة المال وموجبا للعقوبة، موجبا لعقوبة الله سبحانه وتعالى. قال ولله ميراث السماوات والأرض أي هو تعالى مالك الملك، أي هو تعالى مالك الملك، وترد جميع الأملاك إلى مالكها، وينقلب العباد من الدنيا ما معهم درهم ولا دينار، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة بهما، قالوا وما بهما يا رسول الله؟ قال ليس معهم من الدنيا شيء، ليس معهم من الدنيا شيء، لا درهم ولا دينار ولا غير ذلك. قال الشيخ: ولله ميراث السماوات والأرض، أي هو تعالى مالك الملك، وترد جميع الأملاك إلى مالكها، وينقلب العباد من الدنيا ما معهم درهم ولا دينار ولا غير ذلك من المال. قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وتأمل كيف ذكر السبب الابتدائي والسبب الغائي، الموجب كل واحد منهما ألا يبخل العبد بما أعطاه الله. ما مراد الشيخ بقول السبب الابتدائي والسبب الغائي؟ أي في الصدقة والنفقة والبذل، السبب الابتدائي والسبب الغائي. يقول: أخبر أولا أن الذي عنده وفي يده فضل من الله، آتاهم الله من فضله، هذا الأمر الأول. أخبر أولا أن الذي عنده وفي يده فضل من الله ونعمة، ليس ملكا للعبد، بل لولا فضل الله عليه وإحسانه لم يصل إليه منه شيء. مر معنا في أوائل هذه السورة: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال: فمنعه ذلك منع لفضل الله وإحسانه، منعه لذلك منع لفضل الله وإحسانه، ولأن إحسانه موجب للإحسان على عبيده، إحسانه على العبد بالمال موجب على العبد أن يحسن بشيء من هذا المال على عبيد الله، كما قال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك. فمن تحقق أن بيده فضل من الله لم يمنع الفضل الذي لا يضره بل ينفعه في قلبه وماله وزيادة إيمانه وحفظه من الآفات. ثم ذكر ثانيا أن هذا الذي بيد العباد كلها ترجع إلى الله، هذا الذي بيد العباد كلها ترجع إلى الله ويرثها تعالى وهو خير الوارثين، كما في قوله: ولله ميراث السماوات والأرض. فلا معنى للبخل بشيء هو زائل عنك منتقل إلى غيرك، زائل عنك منتقل إلى غيرك، مثل ما قال الشاعر: وأموالنا لذوي الميراث نجمعها، وأموالنا لذوي الميراث نجمعه، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. قال ثم ذكر ثالثا السبب الجزائي، السبب الجزائي، فقال: والله ما تعملون خبير. فإذا كان خبيرا بأعمالكم جميعها ويستلزم ذلك الجزاء الحسن على الخيرات والعقوبات على الشر، لم يتخلف، يعني من يستشعر ذلك لم يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان على الإنفاق الذي يجزي به الثواب ولا يرضى بالإمساك الذي به العقاب. يجزي هكذا عندكم في النسخ ولا يجزى؟ ها؟
عندنا يجزي،
تراجع لعلها الذي يجزى به الثواب ولا يرضى بالإمساك الذي به العقاب. قال: لم يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن الإنفاق الذي يجزى به الثواب ولا يرضى بالإمساك الذي به.
في نسخة ضبطت يجزى،
يجزى هذا الأقرب الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن قول هؤلاء المتمردين الذين قالوا أقبح المقالة وأشنعها وأسمجها، فأخبر أنه قد سمع ما قالوه وأنه سيكتبه ويحفظه مع أفعالهم الشنيعة وهو قتلهم الأنبياء الناصحين، وأنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة، وأنه يقال لهم بدل قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء ذوقوا عذاب الحريق المحرق النافذ من البدن إلى الأفئدة، وأن عذابهم ليس ظلما من الله لهم فإنه ليس بظلام للعبيد فإنه منزه عن ذلك، وإنما ذلك بما قدمت أيديهم من المخازي والقبائح التي أوجبت استحقاقهم العذاب وحرمانهم الثواب. قد ذكر المفسرون رحمهم الله أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود تكلموا بذلك، وذكروا منهم فنحاص بن عزراء
بكسر الفاء،
فنحاص بن عزراء أحسن الله إليكم، من رؤساء علماء اليهود في المدينة، وأنه لما سمع قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا،
أقول اكسره،
كسره،
اكسر هذا اليهودي فنحاص،
وأنه لما سمع قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وقوله وأقرض الله قرضا حسنا، قال على وجه التكبر والتجرهم هذه المقالة، قبحه الله فذكرها الله عنهم وأخبر أنه ليس ببدع من شنائعهم، بل قد سبق لهم من الشنائع ما هو نظير ذلك وهو قتلهم الأنبياء بغير حق. هذا القيد يراد به أنهم تجرأوا على قتلهم مع علمهم بشناعته لا جهلا وضلالا بل تمردا وعنادا.
نعم، يعني هذا له تعلق بالآية التي قبلها وفيها التحذير من البخل والحث على النفقة والبذل، وأن الله عز وجل يجازي المحسن المنفق بإحسانه والبخيل يعاقبه على شحه وبخله. وجاءت النصوص في الحث على النفقة متنوعة، منها ما مر معنا في قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا إن تقرض الله، جاءت آيات يعني تنوعت في الحث في النفقة، لكن جاء عدد من الآيات بهذه الصيغة وأقرض الله إن تقرض الله. فاليهود أخزاهم الله وقبحهم وكفى المؤمنين شرهم، قالوا لقد سمع الله، قال الله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إن الله فقير ونحن، لما يعني بلغهم هذه الآيات المرغبة في الصدقة إن تقرض الله من ذا الذي يقرض، لا ونظائرها في القرآن كثير، قالوا إن الله فقير يسأل عباده أن يقرضوه، يسأل عباده أن يقرضوه، فجمعوا بين سوء الفهم وسوء القصد وخبث الطوية، قبحهم الله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتت اليهود محمدا صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقالوا يا محمد أفقير ربنا يسأل عباده القرض، أفقير ربنا يسأل عباده القرض، فأنزل الله هذه الآية لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قول الذين قالوا المراد اليهود، اليهود أهل هذه المقالة، لقد سمع هذا فيه تهديد، هذا السماع فيه تهديد ووعيد لهؤلاء، سمع قولهم أي وسيعاقبهم عليه، سيعاقبهم عليه العقوبة الشديدة، لأن هذا قول على الله بالكذب والافتراء على الله سبحانه وتعالى. ووصفه جل وعلا بما لا يليق بجلاله وعظمته وكماله سبحانه وتعالى. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فقير يقصدون أي يطلب من عباده أن يقرضه، يطلب من عباده أن يقرضه. وهذا الذي جاء في الآية مر معنا، ونقلت لكم كلاما عظيما لابن القيم في معناها، مر معنا أن هذا فضل من الله، فضل من الله سبحانه وتعالى. لما يقول من ذا الذي وأقرض إن تقرض، هذا فضل من الله عز وجل، من شيء أعطاهم الله إياه من فضله مثل ما تقدم في الآية التي قبلها، هو فضل من الله عليهم، وتفضل عليهم بالمال ورغبهم في النفقة فيه ويثيبهم على ذلك. هذا كل إحسان من الله وفضل على عباده. قالوا إن الله فقير، يعني يطلب منا أن نقرضه أموالا ونحن أغنياء. قال سنكتب ما قالوا، أي في صحائف أعمالهم، سنكتب ما قالوا أي في صحائف أعمالهم، وهذا فيه التهديد لهم والوعيد، وأن الله سيعاقبهم على ذلك. سنكتب ما قالوا، وقتلهم الأنبياء، وقتلهم الأنبياء، المعنى سنكتب ما قالوا وسنكتب أيضا قتلهم الأنبياء، قتلهم الأنبياء. وفي قراءة سيكتب بالبناء لما لم يسمى فاعله، بالبناء لما لم يسمى فاعله، سيكتب ما قالوا، أي سيكتب الله، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء، أي ونكتب قتلهم الأنبياء بغير حق، بغير حق، بغير حق. هذا القيد ليس معناه أن بعض القتل للأنبياء بحق، وإنما هذا وصف لازم، كل قتل للأنبياء هو هذه صفته، قتل بغير حق، بظلم وعدوان. ونقول ذوقوا عذاب الحريق، في قراءة ويقول أي الله، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، أي ذوقوا عذاب النار، ذلك بما قدمت أيديكم، بما قدمت أيديكم. ما معنى قدمت أيديكم؟ أي قدمتم، قدمت أيديكم أي قدمتم، لكن عبر بها عن الإنسان، عبر بالأيدي عن الإنسان، لأن أكثر الأعمال تباشر بها، خاصة موضوع المال والنفقة. ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي لا يظلم سبحانه وتعالى أحدا. قال الشيخ رحمه الله يخبر تعالى عن قول هؤلاء المتمردين الذين قالوا أقبح المقالة وأشنعها وأسمجها، فأخبر أنه قد سمع ما قالوه، وأنه سيكتبه ويحفظه مع أفعالهم الشنيعة، وقتلهم الأنبياء الناصحين. لاحظ هنا أمر، قولهم في الله وصنائعهم مع أنبياء الله، انظر ماذا جمعوا، يعني قولهم في الله أسوأ القول وأقبحه، وصنائعهم وتعاملهم مع أنبياء الله أقبح التعامل وأشنعه، قتل للأنبياء بغير حق. فمع الله يقولون في الله القول الشنيع الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى، ومع الأنبياء يقتلون الأنبياء، وهو قتلهم الأنبياء الناصحين، وأنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة، وأنه يقال لهم بدل قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، يقال لهم ذوقوا عذاب الحريق، يعني النار المحرق النافذ من البدن إلى الأفئدة، وأن عذابهم ليس ظلما من الله لهم، فإنه ليس بظلام للعبيد، فإنه منزه عن ذلك، وإنما ذلك بما قدمت أيديهم من المخازي والقبائح التي أوجبت استحقاقهم العذاب وحرمانهم الثواب. قال رحمه الله: وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود تكلموا بذلك، وذكروا منهم فنحاس ابن عازوراء من رؤساء علماء اليهود في المدينة، وأنه لما سمع قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وأقرض الله قرضا حسنا، قال على وجه التكبر والتجرهم هذه المقالة قبحه الله، فذكرها الله عنهم وأخبر أنه ليس ببدع من شنائعهم. هذا القول ليس ببدع، ليس بأول يمسبوق عندهم بشنائع، منها قتل الأنبياء، منها قتل الأنبياء. ما المقصود بقتل الأنبياء؟ والمقالة تتعلق بأناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، المقالة تلك التي قالوا إن الله فقير لما نزل من ذا الذي يقرض، قال قتلهم الأنبياء، يعني قتل آبائهم الأنبياء، قتل آبائهم الأنبياء، فهم على جادة آبائهم، طريقة آبائهم في الظلم والعدوان. قال وقتلهم الأنبياء بغير حق، هذا القيد يراد به أنهم تجروا على قتلهم مع علمهم بشناعته، لا جهلا وضلالا بل تمردا وعنادا، هذا فائدة هذا القيد بغير حق، يعني أنهم لما قتلوا الأنبياء قتلوهم ليس جهل بحرمة قتل الأنبياء وشناعة هذا الأمر، وإنما تمردا وعنادا. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. يخبر تعالى عن حال هؤلاء المفترين القائلين إن الله عهد إلينا، أي تقدم إلينا وأوصى ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فجمعوا بين الكذب على الله وحصر آية الرسل، وحصر آية الرسل بما قالوه من هذا الإفك المبين، وأنهم إن لم يؤمنوا برسول لم يأتهم بقربان تأكله النار، فهم في ذلك مطيعون لربهم ملتزمون عهده. وقد علم أن كل رسول يرسله الله يؤيده من الآيات والبراهين ما على مثله آمن البشر ولم يقصرها على ما قالوه، ومع هذا فقد قالوا إفكا لم يلتزموه وباطلا لم يعملوا به. ولهذا أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات الدالات على صدقهم، وبالذي قلتم بأن آتاكم بقربان تأكله النار، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، أي في دعواكم الإيمان برسول يأتيكم بقربان تأكله النار، فقد تبين بهذا كذبهم وعنادهم وتناقضهم. ثم سل رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، أي هذه عادة الظالمين ودأبهم الكفر بالله وتكذيب رسل الله، وليس تكذيبهم لرسل الله عن قصور بما أتوا به أو عدم تبيين حجة، بل قد جاءوا بالبينات أي الحجج العقلية والبراهين النقلية والزبر أي الكتب المزبورة المنزلة من السماء التي لا يمكن أن يأتي بها غير الرسل، والكتاب المنير للأحكام الشرعية وبيان ما اشتملت عليه من المحاسن العقلية، ومنير أيضا للأخبار الصادقة. فإذا كان هذا عادتهم في عدم الإيمان بالرسل الذين هذا وصفهم، فلا يحزنك أمرهم ولا يهمنك شأنهم.
ثم قال الله عز وجل: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. المراد بالذين قالوا أي اليهود، المراد أي اليهود. والآية في بيان شيء أيضا من شنائعهم وقبائح صنائعهم وأفعالهم وأقوالهم، وذلك أنهم حين دعوا إلى الإسلام دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام وقام عليهم الحجة والبرهان، قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. هذا القول الذي قالوه كذبا، كذب على الله، وهم أمة الكذب اليهود، فقالوا ذلك كذبا على الله. قالوا عهد إلينا يعني أوصى في التوراة، أوصانا في التوراة ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. المقصود بالقربان الصدقة، قربان أي الصدقة يتقرب بها إلى الله. فقالوا أن عهد إلينا في التوراة مكتوبا عندنا في التوراة ألا نؤمن بأي رسول إلا بهذا، إلا بهذا الإيش البرهان المحدد. الآن البراهين النبوة، براهين نبوة الأنبياء، ما بعث الله من نبي إلا ويعني أيده بما يؤمن عليه البشر، أيده بالبرهان بما يؤمن عليه البشر. فبراهين متنوعة، معجزات الأنبياء متنوعة وكثيرة، هم حصروها ماذا؟ حصروها في هذا يأتينا بقربان تأكله النار. قالوا إن الله عهدنا لا تؤمنوا لأي رسول مهما أقام عليكم من الحجج ومهما أتى من البراهين ومهما اتضح الأمر، لا تقبلوا أي شيء إلا بهذه فقط. هذا كذب على الله سبحانه وتعالى. حتى يأتينا بقربان أي صدقة يتقرب بها إلى الله، وتجعل في مكان وتنزل عليها نار من السماء فتأكلها، إذا حصل هذا نؤمن، أما أي شيء آخر مهما كان واضحا لا نقبل. هذا خلاصة قول هؤلاء. فقال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام قل أيها النبي لهؤلاء أنتم كاذبون في دعواكم ومتناقضون في قولكم، وهذا الذي تقولونه كذب على الله عز وجل، وأيضا تناقض في حقيقة الأمر. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، أنواع من البينات والحجج الظاهرة الدالة على صدقهم وصدق ما جاءوا به، وبالذي قلتم، نفس هذا الذي قلتم أيضا جاء أنبياء ومعهم هذا البرهان، وبالذي قلتم فلما قتلتموه، ليس فقط لكذبتم بهم ولم تقبلوا ما جاءوا به، جاءوكم بهذا البرهان وقتلتموهم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. صادقين في ماذا؟ صادقين في دعواكم أنه إن جاءنا ببرهان هذه صفته قبلنا ما جاء به. الواقع في عملكم أنه الله عز وجل أرسل لكم رسلا وجاءوا بهذا البرهان ذاته وقتلتموهم، يقصد فعل آبائهم من قبل. ثم قال جل وعلا مسليا نبيه عليه الصلاة والسلام فإن كذبوك ولم يقبلوا ما جئت به وقابلوا بالتكذيب والصدود والإعراض فلا تحزن، فقد كذب رسل من قبلك. وهذا فيه تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. ومر معنا أيضا التسلية له بقوله ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، الآية مرت معنا. نعم، ولا يحزنك، في قراءة قلنا إيش ولا يحزنك، نعم ولا يحزنك. ربما حصل في نطقها خطأ، لهذا أنبه عليه في القراءة الثانية، ولا يحزنك مجزومة لأنها فيها النهي، لا يحزنك، كان جاء اللسان لا يحزن، هذا خطأ. قال فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، يعني جاءوا بآيات وبراهين وكتب واضحة ويعني حجج بينة، ومع ذلك كذبوا، فلا يحزنك هذا الذي يعني حصل من هؤلاء من تكذيب. قال يخبر تعالى عن حال هؤلاء المفترين القائلين إن الله عهد إلينا، أي تقدم إلينا وأوصى ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فجمعوا بين الكذب على الله وحصر آية الرسل بما قالوه من هذا الإفك المبين، وأنهم إن لم يؤمنوا برسول لم يأتهم بقربان تأكله النار، فهم في ذلك مطيعون لربهم ملتزمون عهده. هذا وصف لدعواهم، هذا وصف لدعوة هؤلاء، يدعون أنهم بهذا الصنيع مطيعون لله، وأن الله هو الذي أوصاهم بذلك أن لا يؤمنوا إطلاقا لأي رسول مهما كان عندهم من البراهين والحجج إلا بهذه الطريقة، أن يأتيهم ببرهان بقربان تأكله النار. وقد علم أن كل رسول يرسله الله يؤيده الله من الآيات والبراهين ما على مثله آمن البشر، ولم يقصرها سبحانه على ما قالوه، ومع هذا فقد قالوا إفكا لم يلتزموه وباطلا لم يعملوا به، ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، أي الدالات على صدقهم، وبالذي قلتم، نفس الذي حددتم هذا بأن أتاكم بقربان تأكله النار، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، أي صادقين في دعواكم الإيمان برسول يأتيكم بقربان تأكله النار، فقد تبين بهذا كذبهم وعنادهم وتناقضهم. هذه ثلاثة أوصاف كلها يفيدها السياق، الكذب والتناقض والعناد، كلها اجتمعت يدل عليها هذا السياق. ثم سلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال فإن كذبوك، يعني هؤلاء اليهود، فقد كذب رسل من قبلك، أي هذه عادة الظالمين ودأبهم الكفر بالله وتكذيب رسل الله، وليس تكذيبهم لرسل الله عن قصور بما أتوا به أو عدم تبين حجة، عن قصور بما أتوا به يعني الرسل ليس في نقص كامل والحجج بينة، لكن القوم أهل عناد وأهل تكذيب، ليس عن قصور بما أتى به الرسل ولا عدم وجود حجة بينة، بل قد جاءوا بالبينات أي الحجج العقلية والبراهين النقلية والزبر أي الكتب المزبورة المنزلة من السماء التي لا يمكن أن يأتي بها غير الرسل، والكتاب المنير أي للأحكام الشرعية وبيان ما اشتملت عليه من المحاسن العقلية، ومنير أيضا للأخبار الصادقة، فإذا كان هذه عادتهم في عدم الإيمان بالرسل الذين هذا وصفهم فلا يحزنك أمرهم ولا يهمنك شأنهم. نعم.
قال رحمه الله ثم قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
نعم هذا يؤجل، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. أي ولا يظن الذين يبخلون أن يمنعون ما عندهم مما آتاهم الله من فضله من المال والجاه والعلم وغير ذلك مما منحهم الله وأحسن إليهم به وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده فبخلوا بذلك وأمسكوا وظنوا به على عباد الله، وظنوا أنه خير لهم بل هو شر لهم في دينهم ودنياهم وعاجلهم وآجلهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أن يجعل ما بخلوا به طوقا في أعناقهم يعذبون به، كما ورد في الحديث الصحيح: إن البخيل يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمته يقول
لهزمتين
أحسن الله إليكم يأخذ بلهزمتيه يقول: أنا مالك، أنا كنزك. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداق ذلك هذه الآية. فهؤلاء حسبوا أن بخلهم نافعهم ومجد عليهم، فانقلب عليهم الأمر وصار من أعظم مضارهم وسبب عقابهم. ولله ميراث السماوات والأرض، أي هو تعالى مالك الملك، وترد جميع الأملاك إلى مالكها، وينقلب العباد من الدنيا ما معهم درهم ولا دينار ولا غير ذلك من المال. قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وتأمل كيف ذكر السبب الابتدائي والسبب الغائي الموجب كل واحد منهما ألا يبخل العبد بما أعطاه الله. أخبر أولا أن الذي عنده وفي يده فضل من الله ونعمة ليس ملكا للعبد، بل لولا فضل الله عليه وإحسانه لم يصل إليه منه شيء، فمنعه ذلك منع لفضل الله وإحسانه، ولأن إحسانه موجب للإحسان إلى عبيده، كما قال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. فمن تحقق أن ما بيده هو فضل من الله لم يمنع الفضل الذي لا يضره بل ينفعه في قلبه وماله وزيادة إيمانه وحفظه من الآفات. ثم ذكر ثانيا أن هذا الذي بيد العباد كله يرجع إلى الله ويرثه تعالى وهو خير الوارثين، فلا معنى للبخل بشيء هو زائل عنك منتقل إلى غيرك. ثم ذكر ثالثا السبب الجزائي فقال: والله بما تعملون خبير. فإذا كان خبيرا بأعمالكم جميعها ويستلزم ذلك الجزاء الحسن على الخيرات والعقوبات على الشر، لم يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن الإنفاق الذي يجزي به الثواب ولا يرضى بالإمساك الذي به العقاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، هذه الآية الكريمة قول الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم إلى تمامها، هي في الحث على النفقة والبذل في سبيل الله، ولا سيما الزكاة المفروضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد، وهي ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فجاءت هذه الآية حاثة على النفقة، محذرة من البخل والشح، وأن البخيل الذي يمسك المال ويظن أن إمساكه المال فيه خير له ونفع يعامل بنقيض قصده، فلا يكون الأمر كذلك، بل ماله الذي أمسكه ولما يخرج ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه في ذلك المال لا يكون ذلك المال خيرا له، بل يكون شرا عليه في دنياه وأخراه. ففي الدنيا تنزع بركة المال، وفي الآخرة يعاقب ويكون طوقا من نار في عنقه هذا المال الذي شح به ومنع إخراج ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه في ذلك المال. فجاءت هذه الآية في التحذير من البخل وبيان سوء عاقبته على البخيل، وجاءت في الحث على النفقة وبيان الفضل المترتب على البذل والسخاء وإخراج المال طيبة به النفس. قال جل وعلا: ولا يحسبن، هذه نظير ما تقدم قريبا في قوله ولا يحسبن الذين كفروا، قرئت بالياء والتاء. ولا يحسبن أي الذين يبخلون، وبالتاء ولا تحسبن أي أيها النبي صلى الله عليه وسلم، نظير ما سبق. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، يبخلون أي لا يخرجون ما فرض الله عليهم، لأن الوعيد ليس على النفل في الصدقة، النفل هذا لا وعيد فيه، وإنما هو ميدان تنافس، وإنما الوعيد على ما فرض الله سبحانه وتعالى، مثل قوله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فهذا الذي يكون فيه الوعيد، فالآية في البخل في النفقة المفروضة، البخل في النفقة المفروضة، النفقة الواجبة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على العباد. قال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، يبخلون به أي فلا يخرجون منه ما فرضه الله عليهم زكاة في هذا المال ونفقة منه. هذا الذي يمسك المال يظن أن إمساكه للمال كثرة لماله وأنه خير له، هكذا يظن وهكذا يتوهم. والله جل وعلا يقول: ولا يحسبن، لا يظن هؤلاء أن إمساكه للمال وعدم إخراجه هذا الذي أوجب الله عليه، لا يظن أن هذا فيه خير له، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. هو ما هو؟ البخل. البخل وعدم إخراج المال هو خيرا لهم، لا يظنون أن في ذلك خير، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يظنونه خيرا وهو شر لا خير فيه. وهذا الشر في الدنيا محقا للبركة، بركة المال، كما أن الزكاة سببا للبركة في المال، وسببا لنمائه، وسببا للعوض المبارك، وسببا للعوض المبارك. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالنفقة والبذل في الواجب والمستحب مخلوف ومعوض وسبب للنماء، وما نقصت صدقة من مال. وعلى العكس من ذلك الإمساك، الإمساك إمساك المال وعدم إخراجه هو شر على الإنسان، شر على الإنسان ولا خير فيه، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يطوقون ما بخلوا به، أي هذه الزكاة من المال التي بخلوا بإخراجها ومنعوا إخراجها، تكون طوقا في أعناقهم يوم القيامة، طوقا من نار يعذبون به. وجاء حديث في السنة أشار إليه الشيخ رحمه الله، هو مفسر لهذه الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك الحديث قرأ هذه الآية، قرأ عليه الصلاة والسلام هذه الآية، قال عليه الصلاة والسلام: إن البخيل يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، شجاعا أقرع له زبيبتان، يعني يمثل له ثعبانا. وهذه الوصف الذي جاء هنا شجاعا أقرع له زبيبتان، هذا نوع من الثعابين، ذكروا أنه من أشدها في السم، أشد الثعابين وأخطرها، ثعبان سام، ذكروا في وصفه أنه أبيض الرأس ومن أخطر الثعابين. يمثل له ذلك المال ثعبانا شجاعا أقرع له زبيبتان، يأخذ بلهزمتيه أي شدقيه، يأخذ بشدقيه، شدقيه طرفي الفم، فيأخذ هذا الثعبان بشدقيه ويقول: أنا مالك، أنا كنزك، لأنه كان يكنز المال، لا يخرج ما أوجب الله عليه في ماله، يكنز المال، مثل ما في الآية الأخرى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فهذا لما ذكر الحديث عليه الصلاة والسلام تلا الآية، تلا هذه الآية: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. إذا ما معنى قوله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة؟ يقال يفسره الحديث: يمثل له هذا المال الذي بخل به يوم القيامة ثعبانا ساما خطيرا يطوق عنقه يوم القيامة، ويأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه، ويأخذ بشدقيه. ثم ختم جل وعلا الآية بقوله: ولله ميراث السماوات والأرض والله ما تعملون خبير. هنا حث على النفقة، يعني أولها التحذير وتمامها الحث على النفقة والترغيب فيها، وجاء مثل ما أشار الشيخ الترغيب في النفقة جاء في الآية من ثلاثة وجوه: الوجه الأول مستفاد من قوله من فضله، من فضله، هذه فيها تتضمن حث على النفقة، لأن هذا المال الذي بيد الإنسان هو من فضل الله عليه، لولا فضل الله عليه ما كان عنده هذا المال، الله الذي يسره له وتفضل به عليه. فلما يستشعر من عنده المال أن هذا المال فضل الله عليه، لا تبخل نفسه، لا تبخل نفسه. لكن الذي لا يستشعر الفضل، نعم، الذي يقول ورثته كابرا عن كابر، أو هذا بحذقي وبجدارتي وإلى آخره، هذا الذي ربما يصل به ذلك إلى البخل. لكن إذا استشعر العبد الفضل وأن هذا فضل الله، وأن الذي رزقني هذا المال إذا أطعته وأخرجت ما أوجب علي ضاعف لي وزاد لي في الفضل والبركة، هذا المعنى يزيد عنده في النفقة فعلا أو إخراجا للواجب منها، وزيادة عليه أيضا فيما هو نفل ومستحب. والأمر الثاني في قوله ولله ميراث السماوات والأرض يرثها من بعد أهلها، وهذا فيه تنبيه لصاحب المال أن هذا المال ليس باقيا لك، هذا المال مهما جمعت منه ومهما كنزت ومنعت ولم تخرج ليس باقيا لك، إما أن يذهب هو أو أن تذهب أنت، إما أن يذهب هو بجائحة أو بشيء من المتلفات للأموال، أو تذهب أنت عن هذا المال بالموت. والله عز وجل يرث الأرض ومن عليها، ولله ميراث السماوات والأرض يرثهما سبحانه وتعالى بعد فناء أهلهما، فهذا المال ذاهب وصاحبه ذاهب، فلما يبخل به، فلما يبخل به. هذا الوجه الثاني في الآية. الثالث في قوله والله ما تعملون خبير، والله ما تعملون خبير أي فيجازيكم، يجازي البخيل ببخله والمحسن بإحسانه، خبير مطلع عليكم لا تخفى عليه منكم سبحانه وتعالى خافيا. والله بما تعملون خبير، تعملون قرئت بالتاء والياء، تعملون على الخطاب ويعملون على الغيبة، تعملون على الخطاب ويعملون على الغيبة. قال الشيخ رحمه الله أي ولا يظن الذين يبخلون أي يمنعون ما عندهم مما آتاهم الله من فضله كما تقدم، يعني المراد النفقة الواجبة، النفقة الواجبة هي التي فيها هذا الوعيد، ما آتاهم الله من فضله من المال والجاه والعلم وغير ذلك مما منحهم الله وأحسن إليهم به وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده فبخلوا بذلك وأمسكوه وظنوا به على عباد الله، وظنوا أنه خير لهم، وظنوا أنه خير لهم، ظنوا به على عباد الله بخلوا به، معنى ظنوا أي بخل، وظنوا أنه خير لهم أي حسبوا أنه خير لهم، بل هو شر لهم في دينهم ودنياهم وعاجلهم وآجلهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أي يجعل ما بخلوا به طوقا في أعناقهم يعذبون به، كما ورد في الحديث الصحيح أن البخيل يمثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه أي صدقيه، يقول أنا مالك أنا كنزك، وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداق ذلك هذه الآية. فهؤلاء حسبوا أن بخلهم نافع ومجد عليهم، فانقلب عليهم الأمر وصار من أعظم مضارهم وسبب عقابهم، أي أنهم عوملوا بنقيض قصدهم، كان قصدهم بالبخل ماذا؟ وفرة المال وكثرة المال، وعوقبوا بنقيض ذلك، صار هذا محقا لبركة المال وموجبا للعقوبة موجبا لعقوبة الله سبحانه وتعالى. قال: ولله ميراث السماوات والأرض، أي هو تعالى مالك الملك، أي هو تعالى مالك الملك، وترد جميع الأملاك إلى مالكها، وينقلب العباد من الدنيا ما معهم درهم ولا دينار، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم من الدنيا شيء، ليس معهم من الدنيا شيء، لا درهم ولا دينار ولا غير ذلك. قال الشيخ: ولله ميراث السماوات والأرض، أي هو تعالى مالك الملك، وترد جميع الأملاك إلى مالكها، وينقلب العباد من الدنيا ما معهم درهم ولا دينار ولا غير ذلك من المال. قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وتأمل كيف ذكر السبب الابتدائي والسبب الغائي، الموجب كل واحد منهما ألا يبخل العبد بما أعطاه الله. ما مراد الشيخ بقول السبب الابتدائي والسبب الغائي؟ أي في الصدقة والنفقة والبذل، السبب الابتدائي والسبب الغائي. يقول: أخبر أولا أن الذي عنده وفي يده فضل من الله، آتاهم الله من فضله، هذا الأمر الأول. أخبر أولا أن الذي عنده وفي يده فضل من الله ونعمة، ليس ملكا للعبد، بل لولا فضل الله عليه وإحسانه لم يصل إليه منه شيء. مر معنا في أوائل هذه السورة: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. قال: فمنعه ذلك منع لفضل الله وإحسانه، منعه لذلك منع لفضل الله وإحسانه، ولأن إحسانه موجب للإحسان على عبيده، إحسانه على العبد بالمال موجب على العبد أن يحسن بشيء من هذا المال على عبيد الله، كما قال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك. فمن تحقق أن بيده فضل من الله لم يمنع الفضل الذي لا يضره بل ينفعه في قلبه وماله وزيادة إيمانه وحفظه من الآفات. ثم ذكر ثانيا أن هذا الذي بيد العباد كلها ترجع إلى الله، هذا الذي بيد العباد كلها ترجع إلى الله ويرثها تعالى، وهو خير الوارثين، كما في قوله: ولله ميراث السماوات والأرض، فلا معنى للبخل بشيء هو زائل عنك منتقل إلى غيرك، زائل عنك منتقل إلى غيرك، مثل ما قال الشاعر: وأموالنا لذوي الميراث نجمعها، وأموالنا لذوي الميراث نجمعه، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. قال ثم ذكر ثالثا السبب الجزائي، السبب الجزائي، فقال: والله ما تعملون خبير. فإذا كان خبيرا بأعمالكم جميعها، ويستلزم ذلك الجزاء الحسن على الخيرات والعقوبات على الشر، لم يتخلف، يعني من يستشعر ذلك لم يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان على الإنفاق الذي يجزي به الثواب، ولا يرضى بالإمساك الذي به العقاب. يجزي هكذا عندكم في النسخ ولا يجزى؟
عندنا يجزي،
تراجع، لعلها الذي يجزى به الثواب ولا يرضى بالإمساك الذي به العقاب. قال: لم يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن الإنفاق الذي يجزى به الثواب ولا يرضى بالإمساك الذي به.
يجزى.
ها؟
في نسخة ضبطت يجزى
يجزى هذا الأقرب الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن قول هؤلاء المتمردين الذين قالوا أقبح المقالة وأشنعها وأسمجها، فأخبر أنه قد سمع ما قالوه وأنه سيكتبه ويحفظه مع أفعالهم الشنيعة وهو قتلهم الأنبياء الناصحين، وأنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة، وأنه يقال لهم بدل قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء ذوقوا عذاب الحريق المحرق النافذ من البدن إلى الأفئدة، وأن عذابهم ليس ظلما من الله لهم فإنه ليس بظلام للعبيد فإنه منزه عن ذلك، وإنما ذلك بما قدمت أيديهم من المخازي والقبائح التي أوجبت استحقاقهم العذاب وحرمانهم الثواب. قد ذكر المفسرون رحمهم الله أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود تكلموا بذلك، وذكروا منهم فنحاص بن عزراء
بكسر الفاء
فنحاص بن عزراء أحسن الله إليكم من رؤساء علماء اليهود في المدينة، وأنه لما سمع قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا،
أقول اكسره،
كسره،
اكسر هذا اليهودي فنحاص.
وأنه لما سمع قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وقوله: وأقرض الله قرضا حسنا، قال على وجه التكبر والتجرهم هذه المقالة قبحه الله، فذكرها الله عنهم وأخبر أنه ليس ببدع من شنائعهم، بل قد سبق لهم من الشنائع ما هو نظير ذلك وهو قتلهم الأنبياء بغير حق. هذا القيد يراد به أنهم تجرأوا على قتلهم مع علمهم بشناعته، لا جهلا وضلالا بل تمردا وعنادا.
نعم، يعني هذا له تعلق بالآية التي قبلها وفيها التحذير من البخل والحث على النفقة والبذل، وأن الله عز وجل يجازي المحسن المنفق بإحسانه، والبخيل يعاقبه على شحه وبخله. وجاءت النصوص في الحث على النفقة متنوعة، منها ما مر معنا في قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا إن تقرض الله، جاءت آيات يعني تنوعت في الحث في النفقة، لكن جاء عدد من الآيات بهذه الصيغة: وأقرض الله إن تقرض الله. فاليهود أخزاهم الله وقبحهم وكفى المؤمنين شرهم، قالوا لقد سمع الله، قال الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إن الله فقير ونحن، لما يعني بلغهم هذه الآيات المرغبة في الصدقة: إن تقرض الله، من ذا الذي يقرض، ونظائرها في القرآن كثير، قالوا إن الله فقير يسأل عباده أن يقرضوه، يسأل عباده أن يقرضوه، فجمعوا بين سوء الفهم وسوء القصد وخبث الطوية، قبحهم الله. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتت اليهود محمدا صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقالوا: يا محمد، أفقير ربنا يسأل عباده القرض، أفقير ربنا يسأل عباده القرض، فأنزل الله هذه الآية: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قول الذين قالوا المراد اليهود، اليهود أهل هذه المقالة. لقد سمع، هذا فيه تهديد، هذا السماع فيه تهديد ووعيد لهؤلاء. سمع قولهم أي وسيعاقبهم عليه، وسيعاقبهم عليه العقوبة الشديدة، لأن هذا قول على الله بالكذب والافتراء على الله سبحانه وتعالى، ووصفه جل وعلا بما لا يليق بجلاله وعظمته وكماله سبحانه وتعالى. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فقير يقصدون أي يطلب من عباده أن يقرضوه، يطلب من عباده أن يقرضوه. وهذا الذي جاء في الآية مر معنا، ونقلت لكم كلاما عظيما لابن القيم في معناها، مر معنا أن هذا فضل من الله، فضل من الله سبحانه وتعالى، لما يقول من ذا الذي وأقرض إن تقرض، هذا فضل من الله عز وجل، من شيء أعطاهم الله إياه من فضله، مثل ما تقدم في الآية التي قبلها، هو فضل من الله عليهم، وتفضل عليهم بالمال ورغبهم في النفقة فيه ويثيبهم على ذلك. هذا كل إحسان من الله وفضل على عباده. قالوا إن الله فقير، يعني يطلب منا أن نقرضه أموالا ونحن أغنياء. قال سنكتب ما قالوا، أي في صحائف أعمالهم، سنكتب ما قالوا أي في صحائف أعمالهم، وهذا فيه التهديد لهم والوعيد، وأن الله سيعاقبهم على ذلك. سنكتب ما قالوا، وقتلهم الأنبياء، وقتلهم الأنبياء، المعنى سنكتب ما قالوا، وسنكتب أيضا قتلهم الأنبياء، قتلهم الأنبياء. وفي قراءة سيكتب بالبناء لما لم يسمى فاعله، بالبناء لما لم يسمى فاعله، سيكتب ما قالوا، أي سيكتب الله، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء، أي ونكتب قتلهم الأنبياء بغير حق، بغير حق، بغير حق. هذا القيد ليس معناه أن بعض القتل للأنبياء بحق، وإنما هذا وصف لازم، كل قتل للأنبياء هو هذه صفته، قتل بغير حق، بظلم وعدوان. ونقول ذوقوا عذاب الحريق، في قراءة ويقول أي الله، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، أي ذوقوا عذاب النار، ذلك بما قدمت أيديكم، بما قدمت أيديكم. ما معنى قدمت أيديكم؟ أي قدمتم، قدمت أيديكم أي قدمتم، لكن عبر بها عن الإنسان، عبر بالأيدي عن الإنسان، لأن أكثر الأعمال تباشر بها، وخاصة موضوع المال والنفقة. ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي لا يظلم سبحانه وتعالى أحدا. قال الشيخ رحمه الله يخبر تعالى عن قول هؤلاء المتمردين الذين قالوا أقبح المقالة وأشنعها وأسمجها، فأخبر أنه قد سمع ما قالوه، وأنه سيكتبه ويحفظه مع أفعالهم الشنيعة وقتلهم الأنبياء الناصحين. لاحظ هنا أمر، قولهم في الله وصنائعهم مع أنبياء الله، انظر ماذا جمعوا، يعني قولهم في الله أسوأ القول وأقبحه. وصنائعهم وتعاملهم مع أنبياء الله أقبح التعامل وأشنعه، قتل للأنبياء بغير حق. فمع الله يقولون في الله القول الشنيع الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى، ومع الأنبياء يقتلون الأنبياء، وهو قتلهم الأنبياء الناصحين، وأنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة، وأنه يقال لهم بدل قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء يقال لهم ذوقوا عذاب الحريق، يعني النار المحرق النافذ من البدن إلى الأفئدة، وأن عذابهم ليس ظلما من الله لهم، فإنه ليس بظلام للعبيد، فإنه منزه عن ذلك، وإنما ذلك بما قدمت أيديهم من المخازي والقبائح التي أوجبت استحقاقهم العذاب وحرمانهم الثواب. قال رحمه الله: قد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود تكلموا بذلك، وذكروا منهم فنحاس ابن عازوراء من رؤساء علماء اليهود في المدينة، وأنه لما سمع قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وأقرض الله قرضا حسنا، قال على وجه التكبر والتجرهم هذه المقالة قبحه الله، فذكرها الله عنهم وأخبر أنه ليس ببدع من شنائعهم. هذا القول ليس ببدع، ليس بأول مسبوق عندهم بشنائع، منها قتل الأنبياء، منها قتل الأنبياء. ما المقصود بقتل الأنبياء؟ والمقالة تتعلق بأناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، المقالة تلك التي قالوا إن الله فقير لما نزل من ذا الذي يقرض، قال قتلهم الأنبياء يعني قتل آبائهم الأنبياء، قتل آبائهم الأنبياء، فهم على جادة آبائهم وطريقة آبائهم في الظلم والعدوان. قال وقتلهم الأنبياء بغير حق، هذا القيد يراد به أنهم تجروا على قتلهم مع علمهم بشناعته، لا جهلا وضلالا بل تمردا وعنادا، هذا فائدة هذا القيد بغير حق، يعني أنهم لما قتلوا الأنبياء قتلوهم ليس جهل بحرمة قتل الأنبياء وشناعة هذا الأمر، وإنما تمردا وعنادا. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. يخبر تعالى عن حال هؤلاء المفترين القائلين إن الله عهد إلينا، أي تقدم إلينا وأوصى ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فجمعوا بين الكذب على الله وحصر آية الرسل، وحصر آية الرسل بما قالوه من هذا الإفك المبين، وأنهم إن لم يؤمنوا برسول لم يأتهم بقربان تأكله النار، فهم في ذلك مطيعون لربهم ملتزمون عهده. وقد علم أن كل رسول يرسله الله يؤيده من الآيات والبراهين ما على مثله آمن البشر، ولم يقصرها على ما قالوه، ومع هذا فقد قالوا إفكا لم يلتزموه وباطلا لم يعملوا به. ولهذا أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات الدالات على صدقهم، وبالذي قلتم بأن آتاكم بقربان تأكله النار، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، أي في دعواكم الإيمان برسول يأتيكم بقربان تأكله النار، فقد تبين بهذا كذبهم وعنادهم وتناقضهم. ثم سل رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، أي هذه عادة الظالمين ودأبهم الكفر بالله وتكذيب رسل الله، وليس تكذيبهم لرسل الله عن قصور بما أتوا به أو عدم تبيين حجة، بل قد جاءوا بالبينات أي الحجج العقلية والبراهين النقلية، والزبر أي الكتب أي الكتب المزبورة المنزلة من السماء التي لا يمكن أن يأتي بها غير الرسل، والكتاب المنير للأحكام الشرعية وبيان ما اشتملت عليه من المحاسن العقلية، ومنير أيضا للأخبار الصادقة. فإذا كان هال عادتهم في عدم الإيمان بالرسل الذين هذا وصفهم فلا يحزنك أمرهم ولا يهمنك شأنهم.
ثم قال الله عز وجل: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. المراد بالذين قالوا أي اليهود، المراد أي اليهود. والآية في بيان شيء أيضا من شنائعهم وقبائح صنائعهم وأفعالهم وأقوالهم، وذلك أنهم حين دعوا إلى الإسلام دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام وقام عليهم الحجة والبرهان، قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. هذا القول الذي قالوه كذبا، كذب على الله، وهم أمة الكذب اليهود، فقالوا ذلك كذبا على الله. قالوا عهد إلينا يعني أوصى في التوراة، أوصانا في التوراة ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. المقصود بالقربان الصدقة، قربان أي الصدقة يتقرب بها إلى الله. فقالوا أن عهد إلينا في التوراة، مكتوبا عندنا في التوراة، ألا نؤمن بأي رسول إلا بهذا، إلا بهذا الإيش البرهان المحدد. الآن البراهين النبوة، براهين نبوة الأنبياء، ما بعث الله من نبي إلا ويعني أيده بما يؤمن عليه البشر، أيده بالبرهان بما يؤمن عليه البشر. فبراهين متنوعة، معجزات الأنبياء متنوعة وكثيرة. هم حصروها ماذا؟ حصروها في هذا، يأتينا بقربان تأكله النار. قالوا إن الله عهدنا لا تؤمنوا لأي رسول مهما أقام عليكم من الحجج ومهما أتى من البراهين ومهما اتضح الأمر، لا تقبلوا أي شيء إلا بهذه فقط. هذا كذب على الله سبحانه وتعالى. حتى يأتينا بقربان أي صدقة يتقرب بها إلى الله، وتجعل في مكان وتنزل عليها نار من السماء فتأكلها. إذا حصل هذا نؤمن، أما أي شيء آخر مهما كان واضحا لا نقبل. هذا خلاصة قول هؤلاء. فقال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل أيها النبي لهؤلاء أنتم كاذبون في دعواكم ومتناقضون في قولكم، وهذا الذي تقولونه كذب على الله عز وجل، وأيضا تناقض في حقيقة الأمر. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، أنواع من البينات والحجج الظاهرة الدالة على صدقهم وصدق ما جاءوا به، وبالذي قلتم، نفس هذا الذي قلتم أيضا جاء أنبياء ومعهم هذا البرهان، وبالذي قلتم فلما قتلتموه، ليس فقط لكذبتم بهم ولم تقبلوا ما جاءوا به، جاءوكم بهذا البرهان وقتلتموه فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. صادقين في ماذا؟ صادقين في دعواكم أنه إن جاءنا ببرهان هذه صفته قبلنا ما جاء به. الواقع في عملكم أنه الله عز وجل أرسل لكم رسلا وجاءوا بهذا البرهان ذاته وقتلتموهم، يقصد فعل آبائهم من قبل. ثم قال جل وعلا مسليا نبيه عليه الصلاة والسلام: فإن كذبوك ولم يقبلوا ما جئت به وقابلوا بالتكذيب والصدود والإعراض فلا تحزن، فقد كذب رسل من قبلك. وهذا في تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. ومر معنا أيضا التسلية له بقوله: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. الآية مرت معنا، نعم، ولا يحزنك، في قراءة قلنا إيش؟ ولا يحزنك، نعم، ولا يحزنك، ربما حصل في نطقها خطأ، لهذا أنبه عليه في القراءة الثانية، ولا يحزنك مجزومة لأنها فيها النهي، لا يحزنك، كان جاء اللسان لا يحزن، هذا خطأ. قال: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، يعني جاءوا بآيات وبراهين وكتب واضحة ويعني حجج بينة، ومع ذلك كذبوا، فلا يحزنك هذا الذي يعني حصل من هؤلاء من تكذيب. قال: يخبر تعالى عن حال هؤلاء المفترين القائلين: إن الله عهد إلينا، أي تقدم إلينا وأوصى ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. فجمعوا بين الكذب على الله وحصر آية الرسل بما قالوه من هذا الإفك المبين، وأنهم إن لم يؤمنوا برسول لم يأتهم بقربان تأكله النار، فهم في ذلك مطيعون لربهم ملتزمون عهده. هذا وصف لدعواهم، هذا وصف لدعوى هؤلاء، يدعون أنهم بهذا الصنيع مطيعون لله، وأن الله هو الذي أوصاهم بذلك، ألا يؤمنوا إطلاقا لأي رسول مهما كان عندهم من البراهين والحجج إلا بهذه الطريقة، أن يأتيهم ببرهان بقربان تأكله النار. وقد علم أن كل رسول يرسله الله يؤيده الله من الآيات والبراهين ما على مثله آمن البشر، ولم يقصرها سبحانه على ما قالوه، ومع هذا فقد قالوا إفكا لم يلتزموه وباطلا لم يعملوا به. ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، أي الدالات على صدقهم، وبالذي قلتم، نفس الذي حددتم هذا، بأن أتاكم بقربان تأكله النار، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، أي صادقين في دعواكم الإيمان برسول يأتيكم بقربان تأكله النار. فقد تبين بهذا كذبهم وعنادهم وتناقضهم. هذه ثلاثة أوصاف كلها يفيدها السياق: الكذب والتناقض والعناد، كلها اجتمعت يدل عليها هذا السياق. ثم سلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: فإن كذبوك، يعني هؤلاء اليهود، فقد كذب رسل من قبلك، أي هذه عادة الظالمين ودأبهم الكفر بالله وتكذيب رسل الله، وليس تكذيبهم لرسل الله عن قصور بما أتوا به أو عدم تبين حجة، عن قصور بما أتوا به، يعني الرسل ليس في نقص كامل والحجج بينة، لكن القوم أهل عناد وأهل تكذيب، ليس عن قصور بما أتى به الرسل ولا عدم وجود حجة بينة، بل قد جاءوا بالبينات، أي الحجج العقلية والبراهين النقلية، والزبر، أي الكتب المزبورة المنزلة من السماء التي لا يمكن أن يأتي بها غير الرسل، والكتاب المنير، أي للأحكام الشرعية وبيان ما اشتملت عليه من المحاسن العقلية، ومنير أيضا للأخبار الصادقة. فإذا كان هذه عادتهم في عدم الإيمان بالرسل الذين هذا وصفهم، فلا يحزنك أمرهم ولا يهمنك شأنهم. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
نعم، هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.